سؤال النهضة. نعود الآن بعد أن شارفنا على نهاية البحث إلى طرح تساؤلات تكمل ما بدأنا به هذا الفصل، فقد سبق أن طرحنا تساؤلات حول علاقات حضارات العالم الثلاث ببعضها، ثم أردفناها بأخرى تخص شؤون حضارتنا الغائبة. أما ما بقي معنا من تساؤلات فهي على صنفين: أحدهما يتعلق بتصورات البحث العلمي حول علة ضمور حضارتنا وغيابها، في حين يتصف الصنف الآخر بعاطفة محمومة. لنبدأ أولاً بتصورات البحث العلمي. إذ ظهرت منذ أكثر من قرن تساؤلات قوية لم تجد لها إجابة واضحة وحاسمة لحد الآن حول ما أصاب حضارتنا من ضمور وانحلال. وهذه التساؤلات كما أنها ظهرت في أوساط المسلمين فإنها كانت حاضرة أيضاً في الأوساط الغربية المختصة، بل يمكن القول إن للتفكير لدى هذه الأوساط الأخيرة أهمية خاصة، فليس لكونه يعد اعترافاً ضمنياً من الآخر بحق ما كانت تحمله الحضارة الإسلامية من إمكانات التواصل والتطور والازدهار فحسب، بل الأهم من ذلك هو أنها أدركت بالدليل القاطع أن السبب الأساس الذي جعل النهضة العلمية الغربية تبدأ شوطها هو ذاته كان مسبوقاً من قبل المسلمين. إن لم نقل أن ما حصل في النهضة العلمية الغربية إنما كان مأخوذاً عن المسلمين أنفسهم بشكل أو بآخر، ولست أقصد بذلك الترجمات الكثيرة لعلوم العرب والمسلمين التي بدأت منذ القرن الثاني عشر الميلادي فصاعداً، بل ما قصدته هو أنه رغم ما أصبح من المسلمات العامة بأن النهضة العلمية الغربية قد بدأت بفعل الانقلاب الحاصل في علم الفلك خلال القرن السادس عشر الميلادي، والذي يؤرخ بأنه نقطة البداية للعلم الحديث، إلا أن هذه النقطة كانت مسبوقة لدى المسلمين بأكثر من قرن ونصف من الزمان. فقد تناول الكثير من المسلمين والمختصين الغربيين البحث في علة ضمور وانحلال الحضارة الإسلامية بعد اعتلائها عرش العلم والقوة والسيطرة كأعظم حضارة في العالم، إلى الدرجة التي كادت تبتلع فيه هذا العالم بأسره، الأمر الذي حير المفكرين منذ ما يزيد عن قرن من الزمان، سواء المسلمون منهم أم ذوي الاختصاص من الغربيين. فمن أبرز من اهتم بهذا الشاغل من المسلمين عبد الرحمن الكواكبي وشكيب أرسلان وأبو الحسن الندوي وغيرهم. أما الغربيون فالكثير منهم يعترف بأن هذه الحضارة كانت متقدمة على غيرها من الحضارات الأخرى في جميع المجالات العلمية والأدبية، كما ويعترف في مساهمتها بقيام النهضة الغربية الحديثة، وكونها توسطت بنقل الحضارة الإغريقية إلى الغربية. فقد استفاد الأوروبيون إفادة عظيمة لما بذلوه من جهود في ترجمة الكتب والنصوص العربية، مثل ما استفادوا من التعرف على الحضارة الإغريقية عبر الترجمات العربية، ولولا ذلك ما كان لهم أن يعرفوا الكثير عن تلك الحضارة، بل ولا كان بإمكانهم أن يفعلوا شيئاً مهماً حول ما تم لهم من نهضة. وبالتالي ما الذي يجعل حضارة عظيمة بذلك القدر والقوة إلى أن تقع في الضعف والانحلال؟ فهذا السؤال ما زال مطروحاً لدى الكثير من ذوي الاختصاص، وسبق للمستشرق توبي هف أن قارن في كتابه فجر العلم الحديث بين ثلاث حضارات عظيمة هي الحضارة الصينية والإسلامية والغربية، ورأى أن الصين رغم أنها كانت عظيمة لكنها لم تستطع الاستمرار والنمو لاعتبارات يتعلق بعضها بلغتها المعقدة وكونها منغلقة على نفسها، وهو أمر لا ينطبق عما حدث للحضارة الإسلامية. وظل اللغز محيراً لدى العديد من المفكرين المختصين، رغم ما يذكر من أسباب متعددة أدت بهذه الحضارة إلى أن تنكمش وتنحط شيئا فشيئا. فالمحير لدى هؤلاء هو أن الحضارة الإسلامية وصلت في بعض مراحلها التاريخية إلى أن تكون حضارة عالمية لا تضاهى قوة وعلما، لا سيما فيما يتعلق بالقوتين الاقتصادية والعسكرية، كما يشير برنارد لويس إلى ذلك، وكذا فيما يتعلق بالقوة العلمية الهائلة كما يشير إليها توبي هف. وبالتالي كان العديد من المختصين الغربيين يتصورون بأن من المفترض أن تكون النهضة الحضارية الأعظم هي للحضارة الإسلامية للغربية، باعتبار أن جميع شروط التقدم العلمي كانت متوفرة لدى هذه الحضارة. لكن الأمور مع ذلك أخذت مجرى آخر، مما جعل السؤال ملحا حول علة توقف هذه الحضارة بل وتراجعها، مع أنها أمدت إكسير الحياة إلى غيرها، وهو سؤال محير، لا سيما أن هذا التراجع قد اقترن بنهضة الغرب وتطوره. ومع أن الغربيين كثيرا ما يريدون الأسباب الدينية والسياسية والقانونية كموانع لتواصل الحضارة الإسلامية وتطورها، لكنها عوامل غير كافية، لا سيما المتعلقة بالأسباب الدينية، إذ لو كانت هي نفسها عامل إعاقة كيف نفسر ما حدث من تطور كبير جعل الحضارة الإسلامية في وقتها أعظم وأقوى حضارة في العالم؟ فمثلاً أشار المستشرق برنارد لويس إلى جملة عوامل معيقة جعلت المسلمين يأخذون بالضعف شيئاً فشيئاً، من أهمها العامل السياسي، حيث الانقسامات الداخلية ضمن الخلافة الإسلامية والتي طالت قروناً طويلة، وما أتبعها من حروب داخلية ألهت المسلمين عن عدوهم الخارجي المتربص وأنهكت قواهم، فهذا هو السبب الرئيسي الذي أفضى إلى ضعف الخلافة الإسلامية واضمحلالها. يضاف إلى ذلك وأن المسلمين لم ينتبهوا إلى التطورات النامية التي حدثت في الغرب طيلة قرون عديدة، بما في ذلك القرن السابع عشر الميلادي، والتي شكلت فيما بعد دوراً مهماً في القضاء على الخلافة وتقسيم البلاد الإسلامية وإضعافها أكثر فأكثر. فعندما فتح المسلمون بعض البلاد الأوروبية وجدوها غارقة في التخلف والهمجية، وبحسب وجهة نظر هذا المستشرق أن الخطأ الذي ارتكبه المسلمون هو أنهم لم يغيروا النظرة التي رأوها فيها الغرب بربرياً همجياً، فرغم تقادم الزمن بقرون طويلة ظل المسلمون ينظرون إلى الغرب بذات النظرة المسبقة دون التفات إلى ما تحقق فيه من تقدم وتطور، لا سيما خلال ذلك القرن الذهبي السابع عشر، إذ ظهرت فيه كتابات أوروبية غزيرة دون أن يترجم المسلمون منها شيئاً لعدم علمهم بها. وفي هذا القرن بالذات كان هناك عدد كبير من التجار الأوروبيين يفيدون الديار الإسلامية دون أن يدرك المسلمون خطورة دورهم تبعاً لتلك النظرة المسبقة عن الغرب، فقد كانوا يقدمون لأوروبا كل ما تحتاجه من معلومات تتعلق بما يجري في الشرق، الأمر الذي سهل على أوروبا غزو البلاد الإسلامية ومن ثم استعمارها. وأكثر من هذا، إنه ظهرت لدى الغرب في ذلك القرن مهن وثروات كبيرة من غير علم المسلمين أيضاً، ولا شك أن كل ذلك قد ساعد أوروبا في أن تبني نفسها بمعزل عن المعوقات الخارجية في الوقت الذي حرم المسلمين من الاستفادة من الإمكانات الغربية الجديدة، بل جعل منهم الفريسة التي تقاسمها الغرب فيما بعد. فمنذ نهاية القرن السابع عشر فقدت الخلافة العثمانية الكثير من الأراضي بسبب الانقسامات الداخلية، وأصبحت من الناحية العسكرية ضعيفة. وخلال القرنين التاسع عشر والعشرين كان التفاوت بين الغرب والمسلمين كبيراً جداً، إذ انقلبت المعادلة فأصبح الضعيف المتخلف قوياً متقدماً، كما أصبح القوي المتقدم ضعيفاً متخلفاً. وبالرغم من الكثير من الصيحات والدعوات التي نادت بالإصلاح والنهضة في العالم الإسلامي منذ أكثر من قرن وحتى يومنا هذا، فإنها جميعاً باءت بالفشل. وبرأي برنارد لويس، فإن المصلحين من المفكرين في العالم الإسلامي كانوا وما زالوا واقعين في الخطأ نفسه عند تحليلهم لما حدث لهذا العالم من ضعف واضمحلال، فهم يضعون اللوم في ذلك على الآخر، ويتصورون أن مسؤولية التخلف وعدم القدرة على النهوض والتقدم إنما مبعثه هذا الآخر، شبيه بما يطلق عليه اليوم منطق المؤامرة الخارجية. فالعرب كانوا يضعون اللائمة على الأتراك بسبب الحكم العثماني، والمسلمون يعدون مشكلتهم مع التخلف قد بدأت بفعل الغزو المغولي، وبعد ذلك بسبب مجيء المستعمر الغربي، وبعده اعتبروا المسؤولية ملقاة على اليهود، وأخيراً على أمريكا. هكذا تقع اللائمة دائماً على الآخر، في حين إن القضية في رأي لويس معكوسة، وهي أن الاستعمار لم يتحقق إلا نتيجة ضعف المسلمين وتخلفهم، وليس سبباً لهما، فلولا الضعف والتخلف ما كان هناك استعمار قط. ورأى أن على المسلمين أن يكفوا عن اتهام الآخر لتفسير علة عجزهم وضعفهم، وأن يغيروا صيغة السؤال المطروح لديهم أين الخطأ، ويستبدلوه بسؤال أكثر تحديداً، وهو ما الذي فعلناه خطأ. ويقترب الكاتب في هذا السؤال من مقالة مالك بن نبي حول الدور الذي تلعبه القابلية على الاستعمار لنفوذ هذا الأخير. لكن النتيجة التي يخلص إليها هذا المستشرق كجواب عما تضمنه اسم كتابه من سؤال أين الخطأ، هو أنه اعتبر الدين، ومنه الدين الإسلامي، من أكبر المعوقات والمحددات للتطور، باعتباره ليس مؤهلاً لإعطاء المزيد من الحرية مقارنة بما عليه قيم الحداثة. ورغم اعتراف هذا المستشرق بالتطور الذي حققه المسلمون في السابق، لكنه لا يرى ذلك كافياً، بدلالة أن المسلمين خلافاً للكثير من الأمم المتقدمة ليس بوسعهم النهضة والتقدم، والشاهد الحاضر عنده هو تقدم الغرب بفعل عزل الدين عن الشؤون العامة، حيث مهد ذلك لإطلاق الحريات، ومنها الحرية الفكرية والعلمية والاقتصادية والسياسية، الأمر الذي تشكلت منها الحضارة الغربية الحديثة بما لا نظير لها. وبالتالي فالحل الذي يرجوه هذا المستشرق هو العمل بمثل ما قام به الغرب في فصله للدين عن السياسة، وتبني مبدأ العلمانية لتحرير العقل عن الدين وقيوده، مع أن شاهد تركيا الحديثة لا يؤيد مسعاه. فمهما يكون، فما زال البحث جارياً لدى الباحثين المختصين حول علة التراجع الذي أصاب الحضارة الإسلامية، ومن المتوقع أن يزداد ضوء البحث عن مجمل هذه الحضارة بعد أحداث 11 سبتمبر أيلول، سواء من حيث طبيعتها ومقوماتها الذاتية أو من حيث علاقاتها الخارجية. فالسؤال الذي سيتجدد حولنا من قبل الآخر هو ذلك الذي يبحث عن هويتنا بكل ما تثيره هذه الكلمة من أبعاد موضوعية وقيمية، فمن نحن؟ النهضة والتساؤلات المحمومة. أخيراً بقيت معنا التساؤلات المشبعة بالعاطفة المحمومة، إذ تضيق لها الصدور لما تثيره فينا من هم وغم. فما زال السؤال الشاغل الذي يهيمن على نفوسنا هو: لماذا تخلفت الحضارة الإسلامية وتقهقرت، فعاشت مرحلة السبات والغيبوبة لعدة قرون؟ فهل أن ذلك يعود إلى نظامها المعياري باعتبارها حضارة تكليف قد استنفدت طاقة النص والعقل بالكامل، فلم يبق لديها شيء آخر تتفاعل معه سوى أن تأكل نفسها بنفسها، كالذي حصل في مؤاكلة العقل للعقل ذاته والاجتهاد للاجتهاد؟ فمن المعلوم أن حضارتنا الغائبة هي غير حضارة اليونان الممتثلة، فإذا كنا لم نجد صرخة تطالب بإعادة تأسيس الحضارة اليونانية من جديد لكونها قد امتثلت في حضارة أخرى هي الحضارة الغربية، أو لأنها ماتت وانتهت على أقل التقادير، مما يعني أن السكوت المتعمد بالمطالبة بتلك الدعوة يضع الحضارة اليونانية موضع الشيء المهمل الفاقد لمبرر قيامه توظيفاً وتشغيلاً. فإذا كنا لم نجد مثل تلك الصرخة مع الحضارة اليونانية ومثلها الحضارات القديمة، فإن الأمر مع الحضارة الإسلامية يختلف كلياً. فمن جهة، إن الصرخة للمطالبة بإعادتها ليست غائبة ولا ميتة كما هي الحال مع سابقاتها، كما أن هذه الحضارة من جهة أخرى ليست ممتثلة ولا فقدت روحها كالجثة الهامدة. فروح الاجتهاد على حدودها الشكلية ما زالت عالقة بأوصالها، كما أن صرخة المطالبة بإعادتها لا زالت تتردد منذ الاصطدام بالحضارة الغربية والتوسع الاستعماري أوائل القرن التاسع عشر وإلى يومنا هذا. والحقيقة إن هناك صرختين ظهرتا خلال هذه الفترة تنفصلان أحياناً وتتحدان أخرى. إحداهما تدعو للنهضة القومية، لا سيما النهضة العربية، سواء من خلال الالتحام بالتراث الإسلامي أو بالانفصال عنه كما لدى الدعوات العلمانية. أما الأخرى فتدعو للنهضة الإسلامية بغض النظر عن الجانب القومي، وعلى الرغم من طول مدة ما أطلق عليه النهضة على الصعيدين العربي والإسلامي، إلا أنه لم ينحسم المخاض بين النهوض والنكوص حتى يومنا هذا، رغم مخاض العقود الأخيرة لنهاية القرن العشرين التي شهدت تطورات ليس لها نظير في تاريخنا القديم والحديث. إن التفكير في النهضة ومدتها يطرح في ذاته تساؤلاً محموماً حول ما إذا كان العجز متأصلاً في عروقنا، أم أن هناك عاملاً مغيباً ينبغي تجهيزه كشرط مقوم للنهضة والوقوف على الأقدام. لقد صور لنا القوميون العرب مرارة ما شهدناه خلال القرن العشرين من تجربة قومية فاشلة لمشروع النهضة العربية. فالوعي النهضوي الذي بدأ منذ القرن التاسع عشر قد تحول منذ أواخر الخمسينات إلى وعي ثوري، لكنه ما لبث أن نكص وتراجع بعد هزيمة 1967. فخيبة الأمل والشعور بالإحباط والفشل قد أعاد الأمر إلى ما كان عليه من قبل، ألا وهو الوعي النهضوي الذي ما زال يملأ وجدان الضمير العربي. ومن القوميين العرب من عبر عن هذه الأزمة تعبيراً مشبعاً بالعاطفة والوجدان، كما هو الحال مع الأستاذ شاكر مصطفى الذي تساءل في ندوة له: لماذا تطلب وفاق العرب مع العصر كل هذا الوقت الطويل ودون جدوى؟ ثم أضاف قائلاً: هذا التساؤل المصيري النازف كالجرح في ضمير كل عربي ملتزم، إذا كان ما يزال يأخذ يوماً بعد يوم أبعاداً مأساوية متزايدة، فلأنه قد مضت على ارتطام هذه الأمة بالحضارة الحديثة وبمعطياتها وآلاتها سنون بعيدة بعيدة. كتلة الأقاليم العربية مضت عليها الفترة الزمنية الكافية لتكون في مستوى العصر وتكنولوجيته وفيضه الحضاري، معظمها على الأقل انطلق قبل الصين التي بدأت منذ ربع قرن، بعضها قبل روسيا التي بدأت منذ 70 سنة. ومع ذلك فهذه الأمم وصلت، كلها وصلت، بينما لم يصل أي إقليم عربي طليعي إلى شيء بعد. مأساوية السؤال إنما تنبع من احتمالات الأجوبة عليه. فهل وصلت الأمة حقا مرحلة الشيخوخة فهي إلى الإدبار والعقم الحضاري، أو أضاعت الطريق وأن الطريق، أم ثمة من الأمراض المعقدة في تكوينها العام ما يشل المفاصل أن تسير السير الذي يقتضيه إيقاع العصر؟ تلك هي المسألة. ويأتي منظر قومي آخر هو الأستاذ محي الدين صبحي ليلاحظ أنه منذ القرن التاسع عشر المدعو بعصر النهضة وحتى يومنا هذا ومحاولات النهضة لا زالت تتكرر، قامت مرة على يد محمد علي، وفي مرة ثانية بدأت بين الحربين نهضة استهدفت التحديث، حصلت خلالها أمور كثيرة. كان الغرب في عصر النهضة الصناعية الأولى، عصر البخار، فاجتاز تلك النهضة ودخل عصر الطاقة والكهرباء، ثم الثورة الإلكترونية، كما حدثت ثورات اجتماعية كثيرة أيضا، بدأت بالثورة البلشفية وتلتها الثورة الصينية ومؤخرا الثورة الفيتنامية. ولم يستطع العرب أن ينجزوا أي نوع من أنواع الثورتين، العلمية أو الاجتماعية السياسية، ولم يستطيعوا أن يقيموا دولتهم القومية أو أن يقدموا الضمانات القانونية الضرورية لنشوء العمران. وأكثر من ذلك أن المسافة بين تخلف العرب وتقدم الغرب أخذت تزداد ولا تنقص، في القرن التاسع عشر كانت المسافة بسيطة نسبياً بين المجتمع المصري والشامي وبين المجتمعات الغربية الصناعية. كان العرب إلى حد ما على اطلاع بما يجري في العالم، وكانوا أكثر قدرة على محاكاته. أما الآن فالمسافة تتسع، وتنظيم المجتمع يتعقد، ومعطيات السياسة العالمية تتشابك، ويضيق على العرب شيئاً فشيئاً بحكم تصارع القوى. وهناك منظر عربي آخر عبر عن مأساوية الوضع الذي نحن الآن فيه، وعن مخاوف المصير التي تهددنا. فكما يقول الأستاذ غالي شكري في مجلة دراسات عربية 1980، ولعلنا نصاب بالهلع إذا تذكرنا أن المسافة الزمنية التي تفصل بين نهاية ازدهار الحضارة العربية الإسلامية الأولى وبداية النهضة الحديثة في القرن الماضي تبلغ حوالي 1000 سنة، بما يثير تساؤلاً مروعاً هو ما إذا كنا قد دخلنا بالفعل مرحلة انحطاط جديدة ستدوم 1000 سنة أخرى. ولكن الجواب الأكثر ترويعاً هو أنه إذا كان ممكناً لأسلافنا أن يناموا كأهل الكهف 10 قرون، فإن العصر الجديد يخلو من الكهف ويستحيل فيه النوم الحضاري الطويل، بل هو يضعنا في مفترق طرق حاسم لا رجعة فيه، فإما التقدم وإما الانقراض، ولا طريق ثالث أو وسط بينهما. أما الدعوة إلى النهضة الإسلامية فقد اجتازت مرحلتها إلى التطبيق والثورة منذ الربع الأخير للقرن العشرين، لكن مع ذلك فلا زال المخاض لم يحسم الموقف لصالح النجاح أو الفشل. إن هذه التجربة الجديدة جاءت على عقب تجربتين فاشلتين مر بهما العالم الإسلامي، إحداهما التجربة القومية العربية بعد منتصف القرن العشرين، والأخرى التجربة العلمانية التي مرت بها تركيا بعد انتهاء الخلافة أوائل هذا القرن. الشيء الذي يعني أن هناك المزيد من المخاوف من الوقوع في نفس الفشل الذي لاح كلا التجربتين القومية والعلمانية، رغم أن التجربة الأخيرة أخذت اليوم تسير في الاتجاه الإصلاحي عبر تهذيب العلمنة اللائيكية. وعادة ما تعاني التجارب الإسلامية من أزمة في الحقوق إزاء الآخر المختلف، وغالبا ما تتمثل في الطابع الديني والطائفي، وقد يصل الحال إلى التطرف والتكفير والقتل وسحق الحقوق الإنسانية. لكن مع التجربة الجديدة فيلاحظ أن أزمتها تتحدد بالطابع القومي العنصري، رغم أنها تمتلك مرونة كبيرة قد يجعلها تتجاوز مثل هذه الأزمة بترسيخ العدالة الاجتماعية والإصلاح. وإذ لا نكتم الإعلان عن مخاوف الوقوع في الفشل وما يترتب عليه من آثار باهظة، فإن نراهن على حل مشكلة كهذه يرتبط أساساً بعلاج طبيعة التفكير الذي هيمن علينا، مما له علاقة وثيقة بنمط الإشكالية التي تستحوذ على عقولنا. إن التعرف على هذه الطبيعة سيدلنا على إدراك العلة الأساسية وراء الجمود والسكون الذي اجترته حضارتنا طيلة قرون، بل إنه كذلك سيضيء لنا الطريق المناسب للتحرر والخلاص. اقتراح عملي للنهضة المطلوبة. ما زالت فكرة النهضة عالقة في أذهان العرب والمسلمين دون أن يجدوا لها حلاً ومساراً عملياً سهل الارتقاء، وما زالت الأفكار النظرية تطرح حول أسباب تخلف المسلمين وعدم القدرة على أن يتجاوزوا واقعهم المزري منذ قرنين من الزمان. وقد يكون من المناسب أن تطرح الأفكار العملية القابلة للتطبيق بدل أن تسرح أذهاننا في الأطر المثالية أو البعيدة للتحقيق، وقد يكون الحل ماثلاً أمامنا من دون أن نراه. بداية لنسأل أي نهضة نحتاجها ونريدها؟ فنحن نواجه أشكالاً من النهضة في مجالات عديدة، علمية واقتصادية واجتماعية وأخلاقية وثقافية، وكلها مطلوبة، لكن تحقيقها جميعاً دفعة واحدة هو ضرب من الخيال. فلا غنى في أن نبحث عن وسيلة سهلة قد تحقق لنا الحد الأدنى من بعض ما ذكرنا، وقد تكون هي الخيط الرابط لهذه السلسلة على صعيد المستقبل. إذن لنبحث عن طريقة تؤهلنا بأن نرتقي عما نحن فيه بنوع من الضمان دون عوائق كبيرة، ولنتساءل أي نوع من النهضة قابلة للتحقيق في المستقبل القريب. ومن باستطاعته أن يكفل تحقيق ذلك؟ هل من السهل تحقيق نهضة علمية أو اقتصادية أو ثقافية إلى آخره؟ لا شك إن التفكير في النهضة العلمية أو الاقتصادية هو اليوم أمر بعيد المنال، فلا بد من أن يترك إلى مراحل لاحقة، في حين إن الخوض في النهضة الثقافية ليس بالصعب العسير. إن تحقيق النهضة الثقافية ليس أمراً صعباً ولا مستحيلاً، وهي لا تتطلب الكثير من الجهود والأموال كما تتطلبها النهضة العلمية والاقتصادية مثلاً. كذلك لو خير عقلاؤنا أي نهضة فيها الأفضل من بين الأطر النهضوية المطلوبة، لكان الجواب لا يتعدى النهضة الثقافية باعتبارها تتعلق ببناء الإنسان ذاته، وهو الهدف الأسمى، وليس الحال كذلك في النهضة العلمية أو الاقتصادية، فهي وسائل هامة لخدمة الإنسان، لكنها لا ترتقي إلى بناء ذلك الهدف. فمثلاً يحتاج الإنسان إلى الرغيف ليعيش، فهو يحتاج إلى الثقافة لينمو عقله وتسمو روحه، والكثير منا حينما يفكر في النهضة يتبادر إلى ذهنه النهضة العلمية والتقنية، رغم أن هذه النهضة قد تكون أداة لاستعباد الناس كرهاً وطواعية، فعلى الأقل إنها تدفع بالناس اليوم ومنذ الطفولة إلى أن يكونوا أدوات استهلاكية فحسب، وأصبح العالم الغربي المتقدم علمياً يهدف إلى تحويل الإنسان إلى أداة للشراء واللهو، وآلة تدفع به هنا وهناك، وكأنه رجل آلي روبوت يفتقد إلى الروح والحياة. إن مما يؤسف له أن الغرب المتقدم علمياً لم يتمكن من أن يصنع ما يوازي هذا التقدم من نهضة ثقافية، فالمثقفون ما زالوا فئة قليلة، أما أغلب الناس فهم أدوات للتحكم واللهو والاستهلاك. قد تغيب هذه الحقيقة على كثير منا، فعندما يقال إن للغرب تقدماً علمياً وأن لديهم فلاسفة كثيرين ومثقفين وأدباء وفنانين ومؤلفين وما إلى ذلك، قد يتصور البعض أنهم قد حققوا النهضة الثقافية مثل تحقيقهم للنهضة العلمية والتقنية الظاهرة للعيان. إن الفارق بين النهضة العلمية والثقافية هو أن الأولى محكومة بأقلية تخصصية، وليس الحال كذلك في النهضة الثقافية، فهي معنية بكل فرد وإنسان، إذ يفترض أن يكون كل فرد مثقفاً ليحقق إنسانيته، ولا يفترض أن يكون كل فرد عالماً. ولو استعرنا لغة الفقهاء تسامحاً، فإن الوجوب في الأول عيني وفي الثاني كفائي. لذلك فإن الغرب قد حقق بالفعل نهضته العلمية وما زال يتقدم بالطراد، لكنه بحسب الموازين الإنسانية ما زال لم يفعل شيئاً ذا بال حول النهضة الثقافية، بل إن النهضة العلمية قد جاءت على حساب النهضة الأخيرة، مع أن الحاجة إليها هي كالحاجة للضرورة الأخلاقية، فلا غنى من أن تتمنى وتثمر قبل أن يدمرها التقدم العلمي. وكل ذلك يكون على حساب الإنسان ذاته، فالتقدم العلمي إن لم تكن معه موازين التقدم الثقافي والأخلاقي يكون كالأعمى الذي يتخبط في ضلاله، وعليه ينبغي أن تكون النهضة الثقافية متقدمة على النهضة العلمية والاقتصادية وصائنة لها. ولو استعرنا تقسيم الفيلسوف الفرنسي لويس روجيه المتوفى عام 1982 للحضارة إلى نمطين، كيفية وكمية، فإننا بصدد بناء حضارة كيفية كما تجسدها الثقافة الإنسانية، وذلك في قبال الحضارة الكمية المتمثلة بالعلم القياسي التجريدي كما يزاوله الغرب، وهو اليوم يتجلى بأبلغ صوره لدى أمريكا. ومن الطبيعي أن ينتظر من النهضة الثقافية أن تكون دافعاً للنهضة العلمية والاقتصادية وغيرها من الأطر النهضوية، فهي الأساس الذي يبنى عليه بما يخدم كينونة الإنسان، وليس على حسابه كما نشهده اليوم من الأزمة الإنسانية لدى الدول المتقدمة علمياً ناهيك عن غيرها. وعليه كان لا بد من جعل شعوب أوطاننا قارئة مثقفة تتميز بحلية الاطلاع والنقد، وعملياً تتحمل وزارة التربية والتعليم مسؤولية هذا التحول النهضوي. فليس من ضرر لو وضعت هذه الوزارة حصة إلزامية لموضوع المطالعة كسائر الحصص التعليمية، بل إن هذه الحصة ستكون أفضل من غيرها، لأنها ستلزم الطالب منذ المرحلة الابتدائية أن يعتاد على المطالعة الخارجية وأن يرغب فيها شيئاً فشيئاً، حتى تترسخ فيه الهواية والمهارة في الاطلاع والنقد والبحث والإبداع، وهو الهدف ومحل استواء العود وتخلية السبيل. ومن الواجب أن يكون في كل مدرسة مكتبة تتلائم مع المستوى الدراسي لها، وأن تكون متنوعة في الأدب والفكر والعلم والفن، وأن تكون البرامج التعليمية غير مؤدلجة قدر الإمكان، مع التأكيد على أهمية القيم الإنسانية المشتركة وفلسفتها، واحترام الناس جميعاً مع احترام الرأي المخالف وأخلاقية الحوار. وكل ذلك يحتاج إلى أساتذة مدربين يتحلون بهذا النحو من التدريس. يضاف إلى أن من الضرورة أن توضح حصة لتعليم طرائق النقد على الصعيد الفكري والعلمي والأدبي وما إلى ذلك، وهي الحالة التي تعمل بها المدارس الغربية في مرحلة الإعدادية ضمن عنوان التفكير النقدي Critical Thinking. والنتيجة هي أن الشعب الذي سيطبق عليه الاقتراح السابق سيصبح شعباً مثقفاً وناقداً، وإنه بهذا سوف لا يستسيغ العنف والتطور والإرهاب، كما لا يستسيغ التبعية إلى الجهات التي تعتاد على التفكير بالنيابة عن الناس مستغلة جهلهم وتخلفهم، كما ليس من السهل استحماره داخلياً أو استعماره خارجياً. إن هذا الشعب سيكون مثقفاً وناظراً مميزاً وحاملاً للقيم الإنسانية المشتركة السامية والمصالح الوطنية باعتبارها الجامع الذي يجمع المواطنين تحت سقف البلد الواحد أياً كان هذا البلد.